السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغفر له، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. نعم، بقي حديث، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري كما في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن أصلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجه.
وقل عمرة في حجه، أحسن. هذا الحديث مقصوده أن ليس كل أرض يجوز وقفها، فالأراضي المشتركة كالأراضي المباركة كالعقيق وما ذكرنا من المعرس في بطحاء كما قال أن النبي أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي ونحو ذلك كمنى ومزدلفة، لا يصح وقفه. لا يقول الإمام نصف مزدلفة خلاص وقفت الفقراء والمساكين، يجوز الإمام يقول هذا؟ إيش؟ ماذا؟ مشتركة للجميع، منى مناخ من سبق، وكذا مزدلفة، وكذا عرفة. فلو أنه أوقف ثلاثة أربعة ربع تعطل الحج في سنة السن، أنت ربع وأن ثلاثة أربعة وأنا وأسرتي أبي كذا وكذا، ثم يجي الحاج بعد يا حاج وقف لي هذا ملكي يا جماعة، وين الحج؟ طيب ندخل عرفة نشوف عاد، الله يسر لك. هذه أماكن مشتركة ما يجوز منع الناس منها حتى يتموا مناسكهم أو يوقف السعي. يجي خليفة أو أمير من أمراء المسلمين يقول: السعي خلاص، نبي وقف لي هذا الرجل التاجر الفاضل، أفنى حياته يتصدق، نجعل له هذا المسعى. ما يجوز تعطل المسعى. فهذه أماكن لا يجوز للإمام ولا غيره إيش تملكها ولا وقفها، لأنها مشتركة بين الناس، ما يحل أن يوقفها. جرى اجتهاد يراه ولي الأمر مؤخرا في منى، فصمت خيام ثابتة ضد الحريق، وتعرفون ما مر على منى من كوارث، لا كما قال رجل متأثر جاءت الأخوة المسلمين، نزلت في مزدلفة وكان معي دكتور جاي من مصر يقول مكان يعني من من بعض البلدان على كل حال عربية، كان متأثر بالإخوان المسلمين، ويحصل ما بينه وبين من كان بجانبه مزدلفة وغيره حديث المجلس يعني، وإذا به يستطرد ويستروح ويذكر ما تأثر به ولا يشعر أني مواطن من أهل هذا البلد، ما شعر. قال يا الله الحج إيه كل سنة كرسه، مو صحيح مو صحيح، الحمد لله إلا كل سنة نجاح موسم، كل سنة نسمع وأنا جاي من الحج يوم 12 أو رأي الحلي ونبارك لخادم الحرمين نجاح الموسم، كل سنة الحمد لله. تصير نوادر، يعتدي الرافضة، حريق كبير صار في منى قبل حوالي 47 سنة يمكن يحصل، لكن مو كل سنة كرسها. هم يزون الأخوان المسلمين يذكرون المعائب ليخرج الناس على ولاة أمرهم، وكانوا يسعون حسدا منهم الدول الخارجية إلى تسييس الحج، تدوير الحج. قال ليش السعودية هي اللي تمسك الحج؟ ليه؟ ويشوفونهم ترى ينقلون، لأنهم يحبون كل طريف، يقولون الأعداد 4 مليون، يشوفون عرفة ورمي الجمرات، مناظر تسر، الناظرين لا يملكون مثلها في التنظيم والتعبد والمصالح اللي تحصل من أجل هذا، فيحصل عندهم حقد، يعيبون الحج والجهود اللي تقوم بها الدولة جزاها الله خير، فيقول لا يحكم الحج مجموعة دول عالمية كلها تحكم، تركيا وسوريا مدري كل العالم يحكم الحج، والحمد لله فشل مخططهم إن ما في، والحمد لله أحد موفق يدير الحج مثل هذه، والحمد لله فضل الله ثم ولاتنا، يعني عمليا أثبتوا هذا، أثبتوا هذا، فيعطون إشاعات. سلمان العودة أذكر قام كعادة قبل أن يتم القبض عليه بالخيانة الوطنية والسجن، تعليق معروف، وما شفنا يعني أردى من قطار الحج وقد توقف، وشوفوا الأشياء البارزة اللي ترفع الدول وتسوي لها قيم مثل القطار مثل، ويشوهون صورة البلد من طريقة عشان لا تطلع البلد. مرض والله مرض، يعني بدل يعني ما يفع صاحب السنة من يسبح، والتسبيح حق الخونجي حط على الدولة صباح مساء في كل مجلس، في كل مجلس. الله يكفينا شر على كل حال، والحمد لله في كل سنة ينجح الموسم ويغيظ هذا الكفار، خاص المجوس اللي تعرفونهم، لا يزيد يحسدوننا كما حسدنا أبرح الحبشي على الكعبة، سيما في عرفة، قلوبهم تتوقد تغلي من الحسد والحقد، وهم يرون المناظر هذه البديعة المطلة، خاصة مع تطوير التصوير الفضائي. لا إله إلا الله، نسأل الله يكفينا شرهم ويجمع كلمة المسلمين على السنة، آمين، ويجعل ولاتهم رحمة عليهم. باب إذا قال، اقرأ لي باب إذا قال.
باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. قال حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى، أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز.
إيش سوى؟ أجل
أجل
صحيح.
أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
بارك الله لك، بركوا، اللهم بارك، نسأل الله يبارك في صبينا الموفق وأن يجزي خير والديه على بذلهم الجهد تعليم هذا وتنشئ أولادنا الصغار على محبة الحلقات، دين محبوب لرب العالمين. كان مجاهد بن جبر يقول كانوا يأتون أو يأتون بالصبيان مسلسلين في الحلقة، يعني يخلي الطفل الصغير يمكن جنبه عمود أو شيء ويحط له سلسلة عشان لا يروح يلعب لين يتعود. وتشوفون الآن من يصمت في الحلقة، الكبير يشوف كبير يقعد له مثلا 6 شهور 4 ويبدأ شوي يصير له ضجر ويغيب ويحضر ويغيب، هذا السبب أنه والده أو هو صغير ما تعود الحلقة، تثقل عليه الحلقة. فلو تعود الصبيان مثل هذا الصبي الصغير جزاه الله خير، والصبيان نراهم الحلقة ما شاء الله الآن، الله يكتب لهم الأجر والتوفيق ويجعلهم قرة عين لوالديهم وأولادنا. يتعود حينئذ الصبي الصغير ويصبح عنده الأمر معتاد. الآن ليش هالشباب يعني يتزوج ويشتري زواجه كل ليلة يترك المرأة بعد ما يقوم قبل العصر قبل المغرب، بس الوجه ويضرب الباب كما يقول العوام، يمسك الباب ويقعد يسمر، يجي الزوجة وجه الفجر ويفوته صلاة الفجر ينام، خلاص تعود على هذه الحياة الكئيبة المظلمة، إن عنده ربع يسهر معاه في الاستراحة ولا يحضر حلقات، لا شك ضايع. ورأت الزواج شيء مثل التقاليد، يعني هذه المرأة في البيت كأنها كنبها في البيت أو كأنها معلقة ملابس، ما يضر لها بشيء، تنتظر مساكينة وتنام وتقوم ولا تشعر بأي متعة في الحياة هذه مع هذا الرجل الضايع. السبب هو التعود، تعود أن يسهر كل ليلة ويضرب الورق والبلوت وعلى هذا، ولولا الله ثم الدريهمات هذه اللي أخذها بالعمل ما يداوم وقت الدوام، يجاهد حتى يسول اللي عليه بالراتب، يعني عشان يجيب مع ربعه، يعني يجيب الطعام والأنس بهالراتب. ويصل مرحلة أحيانا ما يهم حتى الوظيفة ويفصل منها، خاصة إذا بدأ يتعاطى مخدرات وإذا بدأ يزيد في السهر إلى آخره، ويفشل ويقعد عالة على والده والبنت تروح بيت هلها. كلامي اللي أقصد الآن التعويد، فحبذا لو كل واحد منا قدر استطاعته يجيب عياله معه ويعودهم على حلقات العلم ويتحبب إليهم ولو بشيء يسير، يقول إحنا خارجين من الدرس بنطلع نأخذ لنا عشاء خفيف أو نطلع نأخذ لنا بسكوت، يحبب عياله في الدرس عشان يحضرون، لأنه إذا كانوا يسلسلونهم فلن يكون يغرونهم بشيء من الطعام اللي يحب الولد الصغير من الحلوى وكذا من باب أولى. المهم يعود عياله يجون معه الحلقة حتى يتعودون الحضور. نعم. طيب، في هذا الحديث
يشرب في الذكر الأجل في المزارعة أو مؤاجر عليها. وذلك أنه قال باب إذا قال رب الأرض مالكها أقرك، نعم أقرك في المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ما شئت، وأنه لا يشترط أن يذكر أجلا معلوما، ما شئت أنا مالك فليأفسخ متى ما أشاء. ما أقرك الله، ما هداني الله أنا المالك. العبرة عدم الأجل. فقال وخرج من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. في هذا يا إخوان يبلغ دليل على الرد على خوارج العصر مما استغل كلام بعض العلماء أن الدولة مقصرة في إعطاء إقامات نظامية للنصارى، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فقالوا حرام أن الدولة تعطي إقامة لمدة سنتين ثلاث لنصراني، فحرم. ومن تأول من العلماء، ليس لنا كلام مع عالم اجتهد، المسألة فيها خلاف، كلامنا مع من استغل هذه الفتوى للطعن في هذا البلد والإثارة على السلطان. والصواب أن لولي الأمر أن يسكن ويقر بقاء النصارى بنظام بإقامة نظامية ما شاء، حتى تنتهي إيش؟ حتى ينتهي منفعته، تنتهي منفعته. لكن الذي لا يصلح هو ما يسمى بالجنسية، يعني خليه وطن أبدي. كيف عرفنا هذا؟ يعني لا يبقين إيش دينان على جبين الاستسطان الأبدي، لكن لو بقي لمنفعة كما أبقاهم رسول الله وعملهم بخيبر، أبقاهم في جزيرة العرب، نعم أبقاهم في جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أجلاهم عمر لأنهم خانوا، فأجلاهم عمر بن الخطاب، أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله، هذا الشاهد، يعني يجوز أنك تجيب مهندسين بارعين نصارى يسوون كباري ويسوون محطة فضائية يسوون، ويروحون بعد فترة يعني يأخذون الرواتب ويقعدون فترة. أما نمنعهم نقول لا، يبقين دينان، هذا الذي أبقاهم حتى جلام عمر، وش تقول في هذا؟ صحيح ولا المصلحة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين. خيبر فتح بعضها عنوة وبعضها صلح، والذي فتح عنوة كان جميعه لله والرسول والمسلمين، والذي فتح صلحا كان اليهود ثم صار للمسلمين بعد الصلح، كما سيأتي كما قال ابن حجر في كتاب المغازي. وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله، شوف كيف العزة، العزة، يا خلينا يا رسول الله، الله أكبر، ولا اليهود يستأسدون على المسلمين ويهدمون بنيانهم، ليش المسلمون تخلوا عن دينهم وتكالبوا على دنياهم وتساهلوا في دينهم حينئذ تسلط اليهود عليهم، كما جاء في الحديث الذي خرجه إيش الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رمحي رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف إيش أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال: إذا تبايعتم بالعين، هذا الذل، فمن خالف أمر النبي ذل، ذل بيد عدوه، ذل بأي شكل يراه الله عقوبة له بالذل إذا خالف أمر النبي، سواء على سبيل الأفراد أو المجتمعات. الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم مثلا البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم إيش ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقالت يهود: يا رسول الله أقرنا بنسكن، يعني لا تطردنا ولا الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. يتسلط اليهود بهذه القنابل والمدرعات والطائرات، وإن الله، ويقيمون مؤامرات مع الأحزاب السياسية مثل حماس والرافضة، وإن لله وإن إليه راجعون، اللهم عليك بهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أعد للأمة مجدها وأصلح لها دينها، وأقبل بقلوبهم على المعتقد الذي كان عليه سلفها والمنهج القويم، منهج السلف رضي الله عنهم أجمعين. قال: نقركم بها أي نسكنكم على ذلك ما شئنا. فأقرهم الرسول أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر على شطر ما يخرج منها صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إقرار رب الأرض ما شاء الله أن يقره، ولم يذكر أجل، فهما على تراضيهما وأنه لا بأس بذلك. الباب الذي بعده في باب ما كان أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا.
باب ما كان النبي صلى الله عليه ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في
ما كان من أصحاب النبي كده.
ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج: سمعت رافعا بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال: ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت:
كان
بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحالقكم؟ قلت: بمحاقلكم. قلت: نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو ازرعوها أو امسكوها امسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه البخاري باب عليه ما كان من أصحاب النبي يواسي بعضهم بعضا في الزراعة من أصحاب النبي، فالنبي دعاهم إلى المواساة في الزرع، وهذا فيه مصلحة. الأرض إذا تركت بيضاء تعطل نفعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون الأراضي بيضاء، هو تماما تحاول أن تصنعه البلد، بلدنا هذه جزاهم الله خير ولاة الأمر، استثمار الأراضي، يعني الأراضي ما تقعد بيضاء، ولو قعدت لا بأس كما سيأتي أو أمسكها، لأنه يمكن أن ينزل مطر وتصير خضراء، تغير التربة تصير غصبة، لكن إما يزرعها الشخص أو يزرعها أو يمنحها. البعض عنده شح تارك الأرض كذا بس، يعد المال والعقار عدة كذا، حس مشوى عندي أرض مش قاعد تسوي، يمكن يموت هو وسبعة أجيال بعده وما استثمروا، ما نسمع أن هذا العائل عنده أرض وأرض وعنده مراضي في جنوب جدة مدري شلون، وعندهم قاعدة لا هو منحها تزرع ولو سكنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنه نؤاجر على الربيع الأوسخ من الثمر والشعير، قال لا تفعلوا، زرعوها وأزرعوها أو امسكوها. أشكر الكلام النبي لما قال أمسكوها، قال طيب النبي لما قال أزرعوها أعطيها من يزرعها، حينئذ لماذا يقول كلمة أمسكوها أو أمسكوها؟ ليش التخيير هذا؟ هذا فيه تعطيل. قالوا لا ليس فيه تعطيل. وهذا الكلام لا شك ليس على وجه الاعتراض، على وجه الاستشكال. في فرق بين الاعتراض في العلم كما فعل إبليس مع ربنا فقال أسجد لمن خلقت طينة، وبين قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها يا الله. هذا طلب علم، طلب استزادة لمعرفة الحكمة. فقالوا ليس فيها تعطيل ولا يخالف الحكمة، بل أن الأرض إذا بقيت كما نرى الأرض بين مكة وجدة، لأنها أرض يعني مو مثل أوروبا، لكن يأتيها أحيان تخضر سبحان الله وتبقى فترة طويلة ثم تتغير التربة، الخصوبة تتغير فيها، فإذا إذا بقيت يبقى إن شاء الله نفعها مع الزمن، ويتأكل حينئذ منها البهائم نفس الدواب اللي في الأرض، الله جعل لها رزق، الضب والبعير والرعي. قال رافع قلت سمعا وطاعة. والحديث اللي بعده من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه.
رأيت كل هذا جائز، لكن لما قدم الأولى صارت هي الأفضل. أي أفضل، يمسكها ولا يزرعها أو يزرعها؟ أي نعم. لكن في إذا أخر في التخيير فمعناه أن ما قبل هو الخير هو الأفضل، وقال إن شاء أو يمسكها، المهم ما تبقى الأرض معطلة. والذي بعده قال وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى
وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال يمنح أحدكم أخاه من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.
نعم، وهذا تقدم، فليزرعها أو ليمنح في رواية، أو عند النسائي أو كذلك. فليزرعها أو يزرعها، فليزرعها، إن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح. إذن هذا هو المعنى، المهم لا تبقى الأرض هكذا معطلة، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وأخيرا والحديث اللي بعده قال:
قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن قال ذكرته لطاووس فقال
ذكرته
لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: إن يمنح أحدكم أخاه خير له من
أن يمنح. أيوة، أن يمنح أحدكم أكمل
أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما.
أحسن، يمنحه الأرض خير من يؤاجرها. إذا في نهي عن الإجارة، لكن نهي عن التحريم لا، فإذا يعطيها يزرعها خير له. وفيه حصول ما ذكرناه في الأصول الستة أمس، المودة بين إخوانك، خذ الأرض ترى معطلة والله، خذ ازرع له فيها موز، اشتري واستفيد، وهذا يوقع المحبة والمودة بين الإخوان. ما في يعني من أعظم ما يسبب الحقد أحيانا بين أهل الإسلام الشح. ينبغي للشخص المسلم أن لا يشح بجاه، عنده جاه لا يشح الإخوان في التعاون إذا استطاع. يعني بعض الناس يسيء الظن، يشوف واحد عنده يعني معارف من كبار أهل البلد فيظن أنه يصنع كل شيء، ولا يعرف النظام، ولا يعرف ايش جد، ولا يعرف، عنده تهم انه ما دام ما خدمني معناه انه شح علي. الاصل احسن الظن في المسلم اولا، ثاني شيء ان الاخ لا يشح بجاهه، اعطى الله جاه يعاون اخوانه، ثاني بماله، ببسمته كما يقول ابن مبارك وغيره، يقول: يا معشر القراء تدخلون علينا مكفرين الوجه، انكم قمتم الليل امس وقمتم ثلاث اجزاء طول الليل، فيدخل واحد منكم كمتكبر، السلام عليكم، ايش سويت انت؟ بينك وبين الله يمكن تكون مصلي، فين كافئك يعني؟ فيقول يدخل منتفش الصبح، لانه صار سوى عبادات كثيره في ظهر الغيب، كان طالب الاجر لها، فيدخل على الناس وخير، السلام عليكم. ايه هذا النفخ من الشيطان، خليه يعجب بنفسه، مسوي عبادات، مش هذا الجاج لا يقوم الليل ولا، فيحتقر من دونه بالعبادة، ويبدأ يظهر أثره عليه في اشمئزاز أو في هرار وجه. فذكر بعض سلفنا من الأئمة قال: كان الواحد يدخل علينا القراء ذولي ما مانع علينا، فر وجهه لا يتبسم ولا يتواضع، ولا زعم انه له ميزه يسيء الظن في غيره انه مثلهم هو، وهذا من الشيطان، نعوذ من الشيطان، من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. المسلم يتواضع بالعكس، عبادته تزيد تواضع، عبادته لله بالليل تزيد تواضع، لا يرى الفضل على أحد. نعم، أو قد تكون يعني أخت كبيرة في البيت، أو أخ له إخوان، هو يقوم الليل وهذا ويترأس بالعبادة، يقول: هم يخدموني أنا عابد، ومشل سوي. يدخل الأب يقول: أنت أب ثاني وش فيك يا ولدي؟ يحس بفضل وصاحب عباده، يتسلط على أخوانه اللي تحته. الوقت طيب. إذن لابد نتحرك الآن إلى نهاية الدورة، وآمل منكم عباد الله أن تتفهموا كل كلمة في الخاتمة، على الله ينفعنا بهذا الكتاب. أسأل الله العظيم أن يهدينا سواء السبيل. المسجد الذي فيه ستة أصول شرح بس المودة في حي الفيحة، معك سيارة؟ طيب خذ لك واحد، شوف اللي ما عنده يروح معه، الأخ التونسي تروح معه.